بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي النوعين الأخيرين من أنواع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فما هما؟ السنة الإقرارية والثاني السنة التركية. أحسنت. فالسنة الإقرارية ذكرنا أنها نوعان، فما هما؟ أنت ارفع صوتك. قول أو فعل؟ نعم، إقراره لقول أو فعل يقع في حضرته ولا ينكره. والثاني نعم، قول أو فعل يقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في غير حضرته وعلم به فلم ينكره، فهذين النوعان هل هما حجة أو لا؟ حجة، لأن إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم حجة. فإذا وقع في عهده ولم يعلم به فهل هو حجة؟ لماذا حجة؟ لإقرار الله له، لو كان منكرا لا أوحى الله إلى نبيه بإنكاره والنهي عنه. ثم أخذنا الترك من النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا له خمس صور، يكون في صورتين سنة أو حجة وفي باقيها لا يكون كذلك. فما هي الصورة الأولى من صور الترك؟ أن يصرح الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك شيئا ولم يفعله مع وجود المقتضي له وانتفاء المانع، فهذا له حجة؟ حجة، يكون تركه سنة وفعله خلاف السنة. مثل ماذا؟ على شهداء أحد لا، قال ولم يغسلوا ولم يصلي عليه، فهذا يحتج به. الثاني من أنواع الترك نعم، عدم نقلهم لشيء لو فعله لنقل ولتوفرت الهمم والدواعي إلى نقله، لأنه من الأشياء التي تهم الناس ويحتاجون إليها. مثل ماذا؟ مثل التلفظ بالنية قبل الصلاة، لم ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم أحد، ولو فعله لنقلنا، فهل يحتج بهذا؟ نعم يحتج. الثالث نعم، أن يترك شيئا لعدم المقتضي له، عدم المقتضي لفعله، فهذا هل يحتج به؟ لا يحتج به، لا يكون تركه هنا سنة. مثل ماذا؟ يمع القرآن في المصحف، فهو ترك لعدم الحاجة إليه. الذي يليه أن يترك شيئا مع وجود المقتضي له ولكن يوجد مانع يمنع منه، مثل قتل المنافقين وأيضا جمع الناس في صلاة القيام في رمضان جماعة تركه النبي صلى الله عليه وسلم لسبب. فهذا هل يحتج به؟ قلنا ولا يحتج به، لا يحتج به، لا يكون تركه سنة. هذا القسم الأخير الذي أخذناه، ترك شيء، أي كراهية؟ لكراهتي طبعا، يعني يكرهه طبعا ولكونه لم يعتده ولم يألف عليه، كتركه أكل الضب. فهذا ليكون هذا الترك سنة ويحتج به؟ قلنا لا، لا يكون كذلك. إذن انتهينا من الدليل أو الأصل الأول من أصول الاستدلال وهو القرآن، والثاني وهو السنة، يأخذنا أهم ما يتعلق بها. قبل أن ننتقل إلى الثالث من أصول الاستدلال التي هو من الأدلة المتفق عليها، نذكر بعض القواعد والفوائد المهمة التي تتعلق بالدليل الأول والثاني بالقرآن والسنة. من الفوائد والقواعد المهمة التي تتعلق بالأدلة أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لسبب فلا يكون فعله سنة دائما. ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لسبب فلا يكون فعله سنة دائما. مثل له شيخ الإسلام رحمه الله ببعض الأمثلة، قال كالقنوت في الصلوات، فكان قنوت النبي صلى الله عليه وسلم لسبب وهو وجود النازلة، فلا يصح أن يكون هذا دليلا على القنوت الدائم في صلاة الفجر أو في كل الصلوات، لأن هذا إنما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم لسبب. مثل له أيضا شيخ الإسلام رحمه الله بصلاة النافلة، صلاة التطوع في جماعة، قال صلى الضحى في بيت عتبان بن مالك وصلى معه الصحابة جماعة لسبب. هكذا زار أنس في بيتهم، عاد بيت أنس فصلى بهم جماعة. كذلك صلى ببعض أصحابه القيام جماعة في غير رمضان، صلى بحذيفة وابن مسعود وابن عباس وغيرهم. قال فهذا لو فعله أحيانا فلا بأس به، أي كصلاة التطوع في جماعة. قد نقل الإجماع أيضا على أنه لا بأس بالتطوع جماعة أحيانا. وأما الاستمرار على ذلك والمداومة عليه فهذا ليس من السنة، كلام شيخ الإسلام لمن أحب الرجوع إليه في مجموع الفتاوى المجلد 23 صفحة 111 إلى 112. ونقله للإجماع على أن صلاة التطوع تستحب أحيانا في جماعة، وفي كتابه مختصر الفتاوى المصرية، مختصر الفتاوى المصرية صفحات 81. فإذن هذه فائدة مهمة في الاستدلال، فلا يأتي إنسان يستدل بأدلة فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا على أن هذا الشيء سنة راتبة دائمة. أيضا من القواعد التي تتعلق بالأدلة، وهي قاعدة مهمة، بل هي الفارق بين أهل السنة وأهل البدعة، ودخلت كثير من البدع بسبب الإخلال في فهم هذه القاعدة النافعة. وحاصلها أنه يجب فهم الدليل على ما فهمه السلف، يجب فهم الدليل على ما فهمه السلف، فإذا ذكر السلف دليلا وفهموه بفهم معين فيجب على الإنسان أن يبقى على ذلك الفهم، لا يجوز أن يحدث فهما لم يفهمه السلف. أي فهما مخالفا، أما الاستنباط الذي هو موافق لما فهمه السلف فهذا مشروع، استنبط أحكاما من الدليل على وفق ما فهمه السلف، لكن المراد أن يفهموا على خلاف ما فهمه السلف. هذا الأمر ضل بكثير من الطوائف حين اعتمدوا على أفهامهم هم وآرائهم، ففهموا القرآن والسنة على حسب ما يريدون، وكلام السلف في هذا كثير. من ذلك قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: قف حيث وقف القوم إنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ عن أشياء كفوا، وهم على كشفها كانوا أقوى، إلى آخر كلامه. وننقل في هذا الموضوع بعض كلام أهل العلم، من ذلك كلمة للإمام الشافعي رحمه الله ذكرها عنه البيهقي في المدخل، المدخل إلى السنة الكبرى، نقلا عن الرسالة القديمة، كتاب الرسالة القديمة للشافعي. ذكر البيهقي أن الشافعي بعد أن ذكر الصحابة وأثنى عليهم قال: وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل، وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستنبط به. ثم قال كلمة هذه المشهورة: قال: وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من آرائنا عندنا لأنفسنا. وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من آرائنا لأنفسنا. وهذه كلمة عظيمة من الإمام الشافعي رحمه الله، رغم أنه من السلف المتقدمين، فيقول في فهم الصحابة، يقول فهمهم لي رأيهم الذي يذكرونه هو بالنسبة لي أحمد وأولى من فهمي لنفسي. فلان أفهم الأدلة القرآن والسنة بفهمهم أولى من أن أفهمها بفهم نفسي. أيضا من ذلك، من كلام العلماء في ذلك، ما قاله الإمام الشاطبي رحمه الله في كتاب الموافقات، وهو كتاب نافع لطالب العلم. قال فيه، قال: يجب على كل ناظر في الدليل الشرعي، يجب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما فهمه منه الأولون، مراعاة ما فهمه منه الأولون وما كانوا عليه في العمل به، وما كانوا عليه في العمل به، فهو أحرى بالصواب وأقوم في العلم والعمل، فهو أحرى بالصواب وأقوم في العلم والعمل. أيضا من الكلمات النافعة في ذلك كلام للإمام ابن رجب الحنبلي في كتابه فضل علم السلف على علم الخلف، وهذا الكتاب كتاب ابن رجب هو كله، هذا الكتاب يقرر هذا المعنى، يقرر أن الإنسان يأخذ علمه من السلف، يعتمد على فهم السلف. وكان مما قال، قال: فالعلم النافع من هذه العلوم كلها، هذا أن ذكر أنواعا من العلوم كثيرة، قال: فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة. هذا العلم النافع لمن أراد أن ينتفع، ضبط نصوص الكتاب والسنة، ضبطها أي حفظها إتقانها، وفهم معانيها، وفهم معانيها والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم، والتقيد في ذلك لا يخرج عنه، يتقيد به، والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث، في معاني القرآن والحديث، وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك إلى آخر كلام. إذن فهذا بعض كلام العلماء في أنه يجب التقيد بفهم السلف، فلا يجوز للإنسان أن يفهم على ما يريد. السلف هم أدرى بمراد الله ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم. كان الشافعي رحمه الله أيضا يقول من كلماته المشهورة: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحتى لا يزل الإنسان ولا يقع في المخالفة يتقيد بفهم السلف رضي الله عنه. أيضا لمن أحب مزيدا أيضا في مجموع فتاوى لشيخ الإسلام كلام في هذه المسألة المجلد السابع صفحات 118 إلى 119 وأيضا في المجلد العاشر صفحة 32 و300 إلى صفحة 62 نعم 62 و300 إلى صفحة 63 و300 القاعدة الثالثة من القواعد المهمة التي تتعلق بالأدلة أنه يجب الأخذ بظاهر الدليل ولا يجوز صرفه عن ظاهره إلا بدليل يدل عليه. يجب الأخذ بظاهر الدليل ولا يجوز صرفه عن ظاهره إلا بدليل يدل عليه. وهذه قاعدة سلفية نافعة أن الأصل هو الأخذ بالظاهر، لا نخرج عن ظاهر الدليل إلا بدليل واضح يجعلنا نخرج عن ظاهر دليل معين. وكلام العلماء في ذلك كثير، نقرأ بعض كلام أهل العلم فيه. من ذلك قول الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الفقيه والمتفقه، كان مما قال، قال: ويجب أن يحمل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمومه وظاهره. ويجب أن يحمل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم على عمومه وظاهره إلا أن يقوم الدليل على أن المراد به غير ذلك، إلا أن يقوم الدليل على أن المراد به غير ذلك فيعدل إلى ما دل عليه، فيعدل إلى ما دل الدليل عليه. ثم نقل عن الشافعي كلاما، نقرأ بعض كلام الشافعي ومن أحب مراجعته يراجعه في مصدره، هو في شيء من الطول كلامه في المجلد الأول صفحة 37 و500 من كتاب الفقيه والمتفقه 37 و500. قال الشافعي نقل عنه الخطيب: ولو جاز في الحديث أن يحال شيء منه عن ظاهره إلى معنى باطن يحتمله كان أكثر الحديث يحتمل عددا من المعاني، فلا يكون لأحد ذهب إلى معنى منها حجة على أحد ذهب إلى معنى غيره. أي كل واحد ذهب إلى معنى لا يكون له حجة على الآخر، لكن لو بقينا على الظاهر يكون لصاحب الظاهر الحجة. ولكن الحق فيها واحد، إنما هو على ظاهرها وعمومها إلا بدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قول عامة أهل العلم بأنها على خاص دون عام أو باطن دون ظاهر، إذا كانت إذا صرفت إلي عن ظاهرها محتملة للدخول في معناه. ثم قال الخطيب بعد أن ساق كلام الشافعي، قال: وسمعت عددا من مقدمي أصحابنا، من المقدمين في العلم، وبلغني عن عدد من مقدم أهل البلدان في الفقه معنى هذا القول ولا يخالفه. إذن فهذا كلام العلماء يبين أن الواجب أن يبقى الإنسان على ظاهر الدليل. أيضا من ذلك قول ابن القيم رحمه الله في كتابه أعلام الموقعين قال: فالواجب حمل كلام الله تعالى ورسوله، حمل كلام الله تعالى ورسوله، وحمل كلام المكلف على ظاهره الذي هو ظاهره، حمل كلام الله ورسوله وحمل كلام المكلف على ظاهره الذي هو ظاهره، وهو الذي يقصد من اللفظ عند التخاطب، ولا يتم التفهيم والفهم إلا بذلك، وهو الذي يقصد من اللفظ عند التخاطب، هذا الذي يجب أن يحمل عليه ظاهر الكلام. أيضا نقل هذا الشنقيطي رحمه الله عن الصحابة وعامة المسلمين، وهو يرد على كلمة عجيبة ذكرها الصاوي في تفسيره، له كتب حواشي بالفقه هذا الصاوي، وقال يجب التقيد في المسائل بكلام الأئمة الأربعة ولا يجوز الخروج عنه، قال: ولا يجوز الأخذ بظاهر الكتاب والسنة. هذا الصاوي يقول، قال: فإن الأخذ بظاهر القرآن والسنة كفر. ثم رد عليه الشنقيطي رحمه الله برد جميل، وبين أن هذه مقالة قال مقالة فيها جرأة من صاحبها على الله وعلى كتابه وعلى أهل العلم أن يقول إن ظاهر القرآن والسنة كفر. ثم قال الشنقيطي كان مما قال، قال: التحقيق الذي لا شك فيه وهو الذي عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعامة المسلمين، وهو الذي عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعامة المسلمين، أنه لا يجوز العدول عن ظاهر كتاب الله وسنة رسوله، أنه لا يجوز العدول أي الميل عن ظاهر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في حال من الأحوال بوجه من الوجوه، في حال من الأحوال بوجه من الوجوه، حتى يقوم دليل صحيح شرعي صارف عن الظاهر إلى المحتمل المرجوح، حتى يقوم دليل صحيح شرعي صارف عن الظاهر إلى المحتمل المرجوح. فإذن هذا قول الصحابة كما قال الشنقيطي، وقول عامة المسلمين أنه يجب الأخذ بالظاهر. في هناك أيضا ممكن قاعدتان تتعلق بالأدلة، ثم ننتقل إلى الدليل الثالث سيأتي إن شاء الله بكم. أقول لدي 400,000 بالعملة اليمنية وقد حال عليها الحول، فهل عليها زكاة وكم زكاتها؟ نعم عليها زكاة، وزكاتها 10,000 ريال، يسير جدا، 39 جزء منها لك، وجزء واحد من 40 جزء تخرجه لله، شيء يسير الزكاة. هنا يقول: ما اسم كتاب الشنقيطي الذي رد فيه على الصاوي؟ في أضواء البيان تفسير، أضواء البيان في تفسير سورة محمد الآية 24، تفسير الآية 24، وقد أطال فيها. أخوني يقول: هل يستدل بالصورة الثانية من صور الترك على عدم مشروعية الخطوط التي تكون على الفراش في المساجد، وأنه ليس من السنة لأن المقتضي له كان موجودا ولا يوجد مانع منه؟ قد استدل به بعض العلماء على ذلك، قالوا: لا تشرع هذا الخطوط لأن المقتضي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لها كان موجودا، تسوية الصف، والمانع كان معدوما. والظاهر والله أعلم أنه كان يوجد مانع من فعلها ولا يمكن فعلها، لأن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت أرضه الحصباء، لم يكن فراشا، فلا يمكن وضع الخط فيه. لو جعل خط فيه بألوان أو بالنورة أو بنحو ذلك مما كان موجودا في ذاك الزمان، ربما يضعونه في الظهر لا يأتي عليه الليل إلا وقد تفرق من مشي الناس على الحصباء. وإن قال قائل: يعملون خيوطا من هذا الجدار إلى هذا الجدار، خيوط وتثبت في أطراف الجدران، أيضا لا يمكن، سيزل فيها من يمشي، ولا سيما أن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كان ظلاما ليس فيه سرج، يصلون المغرب والعشاء والفجر في الظلمة. فإذا جعلت هذه الخيوط، إذا أراد إنسان أن يمشي يزل بها ويسقط ويتأذى. فالظاهر أنه لا يدخل في الصورة الثانية، بل هو داخل في الصورة الثالثة الذي وجد المقتضي له ولكن وجد مانع من فعله. أيضا عندنا قاعدة شرعية معروفة، وهي: ما لا يتم فعل الشيء المشروع إلا به فهو مشروع. فتسوية الصفوف من الواجبات مشروع، تسوية الصفوف إذا حصل فيها خلل أدى إلى اختلاف القلوب ليس بالسهل، لا تسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، قال: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وكثير من المساجد إذا سوى الإمام الصف ربما يكبر ومعه صف أو صفان، وتأتي خمسة أو سبعة صفوف بعد تكبيره، فإذا لم يوجد من يسوي الصف وهو الحاصل إذا قد أقيمت الصلاة، بقيت الصفوف معوجة. فجعل خط يعتمد عليه المصلون في قيامهم أولى من أن تكون الصفوف معوجة غير مستوية وأهلها معرضون للوعيد. فالأقرب والله أعلم أن هذه الخطوط جائزة على أقل تقدير، أو نقول مشروعة، لأنها تؤدي إلى فعل مشروع. أخي يقول: ما حكم قول الأخ لأخي تصبح على خير؟ السنة أنه يفارقه بالسلام، وإذا قال له هذه الكلمة بعد السلام فهي دعاء بالخير جائز. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فالسنة إذا التقى الإنسان مع أخيه يسلم عليه، فإذا أراد مفارقته يسلم عليه، فإذا قال له السلام عليكم وقال له تصبح على خير يدعو له فلا بأس. وهذه ورقة يقول سائلة تقول لدي زوج إذا اختلفت معه يهجرني في بيت ضرتي، وأنا أتحمل أن يحصل منه الضرب ويظلمني لأجل لا يذهب بيت ضرتي، ودائما يقول لي اذهبي إلى بيت أهلك وأهلي من العامة، ولا أريد الذهاب إليهم لأجل الحجاب، وهو يعلم ذلك فيتخذها فرصة في ضربي وإهانتي وتهديدي دائما، فما النصيحة لي وله؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الذين أساءوا إلى أهلهم ليسوا من الخيار، لقد طاف بآل محمد نساء يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم. وإذا لم يكن من الخيار ومن الأخيار فمفهوم أنه من الأشرار. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا الله في النساء فإنما هن عوان عندكم، عوان أي أسرى، العاني هو الأسير، أي هي كالأسير. فيجب على الزوج أن يتقي الله تعالى في زوجته، فلا يظلمها ولا يحقرها ولا يهينها ولا يضربها بغير حق، فإن فعل ذلك فالله قد خوفه في كتابه بختم الآية بقوله إن الله كان عليا كبيرا. إذا ترى أنك أنت أعلى أو أكبر من هذه المرأة فالله تعالى أعلى وأكبر منك. بعد أن ذكر الله آية الشقاق بين الزوجين ذكر أن الله علي، إن الله كان عليما خبيرا، وذكر في قبل أن الله كان عليا كبيرا، فالله علي كبير. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. فلا تقبح أي لا تستعمل الألفاظ التي فيها تقبيح وتحقير وذم، ولا تهجر إلا في البيت، فلا يجوز أن يهجرها ويذهب عن فرتها، هذا لا يجوز له. إذا أراد أن يهجر زوجته لسبب شرعي فيهجرها في البيت، لا يخرج من بيتها، يهجرها في المضجع إما في العشرة أو في مكان النوم. وأما أن يهجرها ويذهب بيت ضرتها فلا يجوز ذلك. فالنصيحة لهذا الزوج أن يتقي الله تعالى، وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة، أي لا يكرهها مطلقا، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. والمرأة في الغالب ضعيفة، حتى لو أخطأت إذا شجعها زوجها بكلمة تشجعت وأصلحت حالها ولو أخطأت. ولا يمكن أن توجد امرأة ما تخطئ، لا يمكن أن يوجد امرأة في الدنيا ما تخطئ. فالنصيحة لها بتقوى الله تعالى، والنصيحة لها أن تذكره بالله من هذه الأفعال، وأنها تلتزم وتقوم بحقه الذي أوجبه الله عليها إذا كان له حق، ونعم للزوج حق تقوم بحقه، القصد إذا كان له حق هي مقصرة فيه تكمله وتجتهد فيه وتقوم بحقه الذي أوجبه الله تعالى عليها، جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي مسعود البدري وهو يضرب غلاما له، ومن شدة الغضب لم يسمع، والرسول ينادي يقول: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك عليه، الله أقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام. فهكذا الزوج الله أقدر عليه من قدرته على زوجته، فكون يضربها بغير حق أو يظلمها أو يهينها وهي كما تقول في السؤال تصبر لأجل التمسك بدينها ولأجل الحجاب، الله تعالى أقدر عليه من قدرته عليها. أخ يقول: لدي راتب، وكذلك أحد أولادي لديه راتب كراتبي، اشتريت أنا وولدي باصا وكذلك أرضا، والآن بنى بيتا، ولي كذلك 3 أولاد صغار و6 بنات متزوجات، فلمن البيت والباص؟ إذا كان المراد أنكم اشتركتم في شراء الباص هذا ثم اشتركتم في بناء البيت بحد سواء فهو بينكما، الباص بينكما والبيت بينكما على حسب ما بذل كل واحد منكما فيه، فإذا كان أحدهما أدى الثلث فله ثلث في ذلك الشيء، والآخر أدى 2/3 فله 2/3، وهكذا. ويحتاج السؤال إلى إيضاح: هل اشتروا الباص من مالهما بالسوية؟ وهل بنى هذا البيت واشترى هذا الأرض من راتب أبيه أيضا ومن عمل الباص، أو من أين بناه؟ فيحتاج إلى إيضاح فيه. فمال الإبل له ومال الأب له، ولا يكون الجميع جميع المال يقسم بين كل الورثة، لا يجوز هذا، أن يقول الأب لبعض أبنائه يقول له مثلا دخل خاص به ثم يشترك مع أبي في عمل فيقول له أبو هذا المال بينك وبين إخوانك، هذا لا يجوز، هو يملك ماله ويكون بهذا ظلم له، إلا إذا أطابت نفسه أن يجعل جميع المال بينه وبين إخوانه فله ذلك. الأسئلة كثير ومنها أسئلة كثير نافعة، لكن قد قرأنا منها خيرا. هذه ورقة كتبها الأخ علي الحجاجي يقول: نظم ترك النبي صلى الله عليه وسلم. أخونا علي هو له منظومة في أصول الفقه، كان مما نظم قال: ترك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ترك النبي يا معشر الطلاب 5 أتت تهدى إلى الأصحاب، يعني هذه 5 هي أبرزها وأشهرها، قد ذكر الشاطبي في الموافقات غير هذه 5 لكن غير مشهورة أو الحكم فيها غير واضح. ترك النبي يا معشر الطلاب 5 أتت تهدى إلى الأصحاب، ما صرحوا بتركه فعلا وقد يقوم مقتضى لا مانع وجد، أو تركه شيئا وما توفرت لنا دواعي نقله فما ثبت، أو كان تركه بدون ما غرض لفعله كجمع قرآن فرض، أو تركه لطبعه إنعافه كترك أكل الضب في الضيافة، وتركه فعلا وجاء المقتضي فقام مانع يخافه النبي. طيب ما شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.